والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بحول الله وطوله وقوته في دورة عطاء. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وأن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. سبقت ترجمة الراوي في الحديث 28، في 18. أما عن أهمية الحديث، فالحديث فيه بشرى للفقراء في نيل الدرجات العلى والمنزلة السامية في الطاعة والإيمان، وفيه بيان أن فقد الملل، أن فقد المال ليس حائلا بين الفقير وبين الترقي في سلم الطاعات. كذلك فيه بيان منزلة الذكر عام وعقب الصلاة خاصة. أما عن فوائد الحديث فهي 11 فائدة. الفائدة الأولى هي سبق الصحابة رضي الله عنهم عموما والمهاجرين خصوصا في التنافس في الخيرات. الفائدة الثانية أن للصدقة فقها، فلا صدقة إلا عن ظهر غنى، فمن تصدق وهو محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة. كذلك في الحديث بيان لمعنى الصدقة بمفهومها الشامل، فهي إما أن تكون صدقة مالية يبذل فيها الغني المال للفقراء المحتاجين المستحقين، وإما أن تكون صدقة غير مالية من أعمال البر وأعمال الخير وأعمال التقوى. ثالثا، الحديث يبين أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. رابعا، هذا الحديث يبين حكمة النبي صلى الله عليه وسلم البالغة في تطييب خواطر الناس. خامسا، جميع أنواع المعروف والإحسان صدقة. سادسا، الصدقة بغير المال نوعان: أولا، ما فيه إيصال الإحسان للخلق، وهذا يشمل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف وتعليم الخلق والدعاء للمسلمين، فكل هذا داخل في عموم الصدقة. وفيه ما نفعه قاصر على فاعله كأنواع الذكر والاستغفار والمشي إلى المساجد، هذا أجره يعود على صاحبه فقط. سابعا، ذكر الله أفضل من التطوع المالي، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ثامنا، الأمر والنهي والدعوة إلى الله أفضل من التسبيح، لأن الدعوة إلى الله ولأن الأمر بالمعروف هما يترددان بين فرض العين وفرض الكفاية، أما التسبيح فهو مستحب وهو من النوافل. تاسعا، جواز سؤال المفتي عن بعض ما خفي من الدليل إذا لم يكن إثقال عليه أو إساءة أدب معه، وهذا مستنده حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، فاستفهم الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ الحديث. عاشرا، من الفوائد فضل نية الصالحة في العمل المباح كالنية الصالحة في الجماع، حيث يؤجر العبد على المباح وإن لم يكن كبيرا بشرط النية، فلا ثواب للعمل إلا بنية صالحة. الحادي عشر، الحديث فيه إشارة للترغيب في الزواج الحلال، وهناك قاعدة أصولية نختم بها فوائد هذا الحديث، أن الحديث فيه جواز القياس الصحيح حينما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقاس لهم الأمر فقال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. الحديث 26، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، أي مفصل، وجمعها سلاميات، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. سبقت ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه عند الحديث 9. أما عن أهمية هذا الحديث، قال الجرداني: هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين، هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين. أما عن فوائد الحديث فهي 8 فوائد، وهي 8 فوائد. الفائدة الأولى: بيان قدرة الخالق في خلق عظام الإنسان ومفاصله وأعصابه وأنامله، وربنا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثانياً، استحباب الصدقة على المفاصل فشكرها، فهذا من شكر الله تعالى، وهذه سنة مندوبة يؤجر عليها صاحبها. ثالثاً، فضل نعم الله عموماً ونعمة العافية والصحة خصوصاً، وهذا مصداق قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن صحة الأبدان والأسماع والأبصار. رابعاً، بيان فضل شكر المنعم سبحانه، والشكر المطلوب إما أن يكون واجباً وإما أن يكون مستحباً. الشكر الواجب هو أن يأتي الشاكر بجميع الواجبات وأن يترك جميع المحرمات، وهذا كاف في شكر نعمة الصحة وسلامة الأعضاء. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: له بكل صدقة، بكل صلاة صدقة، وكل صيام صدقة، وكل حج صدقة، وكل تسبيح صدقة. وفي رواية البخاري: فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإن له به صدقة، أي مجرد الإمساك عن الشر صدقة. والشكر هنا هو ترك المعاصي. أما الشكر المستحب فهو أن يجتهد الإنسان في نوافل العبادات، وهذه درجة السابقين المقربين، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن تورم قدميه في قيام الليل قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ خامسا: لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله فيه نهي، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولذة. فإن قام لله بأمره واجتنب نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو. وهذا كلام نفيس للإمام ابن القيم. سادسا: فائدة اجتماعية، وهي فائدة الإيجابية لا السلبية. والعمل لا الكسل، فواجب عليك أن تقوم بالإصلاح بين الناس، وأن تعينهم على قضاء حوائجهم، وأن تلين لهم الكلام، وأن تميط الأذى عن الطريق. سابعا: من الفوائد أن الصدقات الواردة في الحديث هي إما أن تكون مالية، وهذا أمر معروف، وإما أن تكون بدنية نفعها قاصر كالذكر والمشي إلى المسجد، وإما أن تكون بدنية نوعها متعدي، وإما أن تكون قلبية، وإما أن تكون قلبية. الفائدة الأخيرة وهي: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصلاة بصلاة الضحى؟ أجاب العلماء فقالوا: لأن وقت الضحى وقت غفلة، وقت الضحى وقت غفلة، ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم أجره في وقت الغفلة. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. أما ترجمة الراوي وهو النواس بن سمعان ابن خالد الكلبي لأبيه صحبة ووفادة، إذن هو صحابي وابن صحابي، ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة ومسح ناصيته حتى اطمأن. سكن النواس رضي الله تعالى عنه بالشام، وقد روي له 17 حديثا. درجة الحديث: أما الشق الأول من الحديث فقد رواه الإمام مسلم، وأما الشق الثاني وهو حديث وابصة بن معبد، فهذا الحديث ذكر الإمام النووي أن إسناده حسن، وعند مراجعة الإسناد وجدنا أن الحديث أخرجه الإمام أحمد والدارمي ورواه البزار وغيره، وله شاهد عند الطبري، إلا أن الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم قال إن الحديث فيه علتان: الأولى الانقطاع بين الزبير أبي عبد السلام وبين أيوب أبو عبد الله، وطبعاً الانقطاع ده من أسباب الإيه؟ من أسباب تضعيف الحديث. العلة الثانية ضعف الزبير، ضعف الراوي، ولكن هناك إسناد عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني، وجود هذين الإسنادين الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى وعليه. فالحديث على أحسن أحواله هو حديث حسن لغيره، وإلا فهو للضعف أقرب. وصلت؟ طيب، أهمية هذا الحديث، هذا حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وعليه مدار الإسلام، لأنه يحثن على حسن الخلق، وهو شامل لأعمال القلوب والجوارح. فوائد الحديث: أولاً، بيان نبوي لدلالة مصطلح البر. يبقى مصطلح البر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال البر حسن الخلق، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن البر في هذا يطلق على معنيين: المعنى الأول اعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وهذا يتضمن بر الوالدين فمن دونهما. الثاني فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، ومستند ذلك قول الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. إذن هذا تحديد لمعنى أن البر يطلق بمعنى عام وبمعنى خاص. ثانيا تحديد لمعنى الإثم، فالإثم ما صد صاحبه عن الخير وأخره عن فعله، وله علامتان: العلامة الأولى خارجية والأخرى داخلية. أما الخارجية فترجع إلى اعتبار جماعي ومراعاة لذوق أهل الصلاح، وأما الداخلية فترجع إلى الضمير الشخصي للإنسان، الضمير العامر بالإيمان. فلا بد حتى يقال أن هذا الوصف إثم، لا بد من اجتماع الأمرين: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فلا بد من اجتماع الأمرين: أن يحيك في الصدر وأن يكره اطلاع الناس، والمقصود بالناس هنا الناس الصالحين عليه. فإذا وجد أحدهما وتخلف الآخر لا يكون إثما، وإنما يكون مشتبها من المشتبهات. ثالثا من الفوائد فيه إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صاحب معجزات. في حديث وابصة يا إخوة قال: أتيت رسول الله، هو رايح للنبي بس، فإذا بالنبي يقول: جئت تسأل عن البر، يعني من غير ما إيه ما وابصة أصلا يتكلم. فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من السماء. رابعا من فوائد هذا الحديث فيه إنزال الناس منازلهم، حين قال النبي لوابصة هذا الجواب فقال له: استفت قلبك. طبعا هيأتي معنا إن دول ليس على إطلاقه، وإنما هذه الحالة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة لعلمه السابق بفضل وابصة، وأنه كان متوقد الذكاء، وأنه كان آية في الحفظ، وكان آية في الفهم. وصلت؟ خامسا، الحديث ليس فيه ترك العمل بالفتوى المدعمة بالحكم الشرعي، لأن كل واحد هيقول لك خلاص استفتي قلبك بقى، وإنما فيه العمل بما لا نص فيه أو المتشابه بمقتضى ديانة المسلم وعلمه السابق. إن كان من أهل العلم والديانة، يبقى إن كان من أهل العلم والديانة وكانت المسألة من النوازل التي لا نص فيها ومن المتشابه الذي ليس فيها إحكام، ولم يتوفر له أن يستفتي عالما أو لم يجد عالما ثقة، هنا يستفتي قلبه. ويقوم العلماء يقيد هذا القول فيقول: ولا يجوز العمل بالفتوى إذا كانت صادرة عن هوى أو ظن، كما أن الفتوى تختلف عن التقوى، الفتوى تختلف عن التقوى. لأن الأخذ بفتوى القلب مشروط بشرطين: أولاً أن يكون ذلك مسلطاً على مناط الحكم، الثاني أن يكون المستفتي قلبه متصفاً بالعدالة الدينية والأخلاق الشرعية. الفائدة السادسة: لا يبالي المرء بما يقوله الناس إذا وجد ترددا في قلبه، بشرطين: هما أن يكون المستفتي ممن كملت ديانته، ثانيا أن يكون مفتيه ممن عرف بموافقة الهوى وقول الزور. هذه قواعد هامة جدا في أدب المستفتي، في أدب المستفتي. سابعا، ليس في الحديث حجة للمتصوفة الطرقيين، لأنهم يقولون أن الحديث فيه إثبات العلم اللدني، ما النبي بيقول استفتي إيه؟ قلبك، والصوفية بيقولوا حدثني قلبي عن ربي، فالحديث ليس فيه إثبات العلم اللدني أو أنه مصدر من مصادر تلقي الأحكام، بل إن الإمام الغزالي اللي هم بينسبون نفسهم الإمام الغزالي صاحب الإحياء قال: الحديث حديث وابصة على فرض صحته فهو واقعة عين ليس لها صفة العموم. يعني إيه واقعة عين؟ يعني النبي خص وابصة بهذا، وليس هذا لكل أحد. سابعا، ليس في الحديث استحسان الرأي مطلقا، وأن ينزل الرأي منزلة الشرع. الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ترجمة الراوي الأعلى للحديث هو العرباض بن سارية السلمي من بني سليم ابن منصور، وهو من أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا مجموعة من الفقراء الغرباء كانوا يأتون أو يقصدون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم في آخره صفة يبيتون فيها. كنيته أبو نجيح، أسلم قديما، كان من العباد البكائين، مات رحمه الله سنة 75 للهجرة في خلافة عبد الملك بن مروان، مروياته 31 حديثا. أما عن درجة الحديث فالحديث حسن صحيح، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجة أيضا، وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي ليس بهذا اللفظ وإنما بلفظ قريب من هذه الرواية. أما عن أهمية الحديث فالحديث أصل في ماهية الوعظ والوصية وطاعة ولي الأمر المسلم، وأصل في ذم الاختلاف، وأصل في ذم الابتداع، وأصل في التمسك بالسنة. وأما عن فوائد الحديث فهي كثيرة كثيرة، منها 10 فوائد. الفائدة الأولى الوعظ وماهيته، ماهية الوعظ أنه أمر بجلب المصالح الخالصة أو الراجحة، والنهي عن ارتكاب المفاسد الخالصة أو الراجحة. وقيل إن الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب. وقال أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وذكر ذلك تلميذه ابن القيم في المدارج، قال: والموعظة اسم للأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب. والواعظ الجيد هو من ينتقي موضوعه ويجتهد في بلاغة أسلوبه ويتخير الوقت المناسب لهذا الموضوع ويجتهد في العمل بمقتضى موعظته. ثانيا، في الحديث بيان لوجل القلوب، موعظة وجلت منها القلوب، ووجل القلوب يعني انصداع القلب وخوفه ورجفانه عند ذكر ما يخوفه من السلطان أو رؤيته، قاله ابن القيم في المدارج. ثالثا، هذا الحديث وصية رسول الله، وقد جمعت 4 أمور: الأول التقوى، الثاني السمع والطاعة، السمع والطاعة، والسمع هنا بمعنى القبول والإصغاء، والطاعة الانقياد، الانقياد لمن حكم وولي أمر المسلمين شريطة أن يكون محكما لكتاب الله والسنة وقاد البلاد والعباد، فقام بحراسة الدين وسياسة الدنيا به. أما إذا حكم الكتاب والسنة ثم ظلم وفسق فإن هذا مما لا يوجب الخروج عليه، فإن هذا مما لا يوجب الخروج عليه، وإنما يفعل حديث رسول الله: أعطوهم ما لهم وسلوا الله حقكم. أما إذا لم يقد الأمة بالكتاب والسنة فإنه لا تنعقد له البيعة أصلا، فإنه لا تنعقد له البيعة أصلا. ثالثا، لزوم السنة، وهي الوصية الثالثة. رابعا، الحذر من البدع. الفائدة الرابعة فضل الصحابة وبيان صلاح قلوبهم، ذرفت منها القلوب ووجلت منها العيون. خامسا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذه اللفظة فهم منها العلماء أمران: الأمر الأول أن هذا من باب ضرب المثل لغير الواقع، وإلا فالعبد الحبشي لا تصح ولايته على العرب، لا سيما إن كانوا من قريش، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، ولكل حق. ف فآتوا كل ذي حق حقه. الأمر الثاني الذي فهمه العلماء أن هذا من باب الإخبار بالغيب الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقع اختلال لأحوال المسلمين فتكون الولايات لغير أهلها وتكون الحكومات لغير أهل الإسلام، حينها تكون الطاعة هنا لأهون الضررين. يبقى أنت هنا بتدفع المفسدة الكبرى اللي هي مفسدة الخروج فقط. وصلت؟ وقد حصل ذلك الذي تنبأ به رسول الله في أواخر العصر العباسي وعصر المماليك وفي مصر، حيث تولى كافور الإخشيدي وشجرة الضر. وطبعا الواقع المعاصر خير شاهد على صدق نبوءة سيدنا رسول الله، حيث يكون أسعد الناس في هذه الدنيا لكع ابن لكع. ثامنا أو عفوا سادسا من فوائد هذا الحديث إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله فسيرى اختلافا كثيرا، وكأن النبي يرشدنا لما سيقع، وهذا لا يكون إلا لنبي. سابعا وجوب التمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهم على الصواب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثامنا التحذير من البدعة، لأن البدعة كأنها تشريع جديد وفيها معاندة للشارع الحكيم، وفيها اتهام للدين بأنه ناقص وفتح لباب التغيير والفوضى للتبديل في الدين والقول على الله بغير علم. والبدعة تكون إما من جهة الجهل أي بالعلم، وإما أن تكون لتحسين الظن بالعقل وتقديم العقل على النقل، وإما تكون باتباع الهوى. تاسعا عاقبة الابتداع اللعن والطرد من رحمة الله، رد عمل صاحبها، حرمانه التوبة، اندثار ذكره، الضلال ووصفه به في الدنيا والآخرة. عاشرا ضلال الشيعة الإمامية ممن ينال من الصحابة عموما ويكفرون أبا بكر وعمر. الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. سبقت ترجمة الراوي الأعلى للحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. أما عن أهمية الحديث فقد اشتمل الحديث على أصل من أصول الإسلام من ناحية علاقة المسلم بربه وعلاقة المسلم بالآخرين. وأما عن فوائد الحديث فهي: أولاً فضل معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فضل معاذ رضي الله تعالى عنه، وشدة اعتنائه بالعمل الصالح، ويدل على ذلك عظيم فصاحته ودقة تعبيره وبراعة إيجازه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قاعدة عقائدية أن الأعمال المقبولة سبب لدخول الجنة، وهذا فضل الله وتوفيقه. ثالثا، من أسباب دخول الجنة ما ورد في هذا الحديث على سبيل الإجمال، وهو الإتيان بأركان الإسلام، استيفاء الفرائض، أداء النوافل، الصوم جنة سواء كان صوم فرض أو نفل، الصدقة لا سيما صدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صلاة الليل، الجهاد الشرعي، حفظ اللسان والجوارح. رابعا، أفضل أعمال البر بعد الفرائض مختلف فيه. قال الحنابلة أفضل أعمال البر بعد الفرائض طلب العلم، وقال الإمام مالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى ما الأفضل أعمال البر بعد الفرائض الجهاد، وقال الشافعي أفضل أعمال البر بعد الفرائض صلاة النفل. خامسا، على الخلق حفظ ألسنتهم عن العيب في إخوانهم من العلماء. على الخلق حفظ ألسنتهم عن العيب في إخوانهم من العلماء. قال الشاطبي رحمه الله تعالى، قال كلاما رائعا، قال رد البدع والضلالات والمحدثات موكول إلى العلماء الراسخين، لأنهم هم الذين يتبينون الحق من غيره خلافاً للدهماء والسفهاء والعوام. فمن تفرس أحوال الناس وجد أن رد العالم رد للباطل بالحق، بينما غير العالم يرد الباطل ببعض الحق المختلط بالباطل. لهذا يلزم على الشباب حفظ حق العلماء، وإلا كان هذا سبباً في إسقاط الحق. ولهذا يذم طلب العلم على أيدي الشباب الصغار، ودي منتشرة قوي في هذه الأيام، النظام الهرمي إن يجيبوا عيل صغير يحفظوه كلمتين ويدوك طيبين، والولد ده يقوم مد المجموعة ويبقى هو شيخ المجموعة، وكل شيخ كل طفل أو كل شاب من هؤلاء يدي للي تحته، واخد بالك، فيتشبب ويتصدر من ليس له في العلم شيء، فهذه كارثة. قال عمر بن عبد العزيز كما قال البخاري رحمه الله: لا يهلك العلم حتى يكون سرا، لا يهلك العلم حتى يكون سرا، نظام اللي انتوا عارفينه ده. ولهذا قال ابن عباس: البركة في أكابركم، أي أن يكون العالم كبيرا. الحديث الثلاثون، عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. أما عن ترجمة راوي الحديث فهو أبو ثعلبة الخشني، وهو جرثوم بن ناشز، وقيل اسمه جرهم ابن ناشز، وهذا هو الأصح، به قال ابن رسلان، وهو مشهور بكنيته دون اسمه، من مشاهير الصحابة وممن حضروا بيعة الرضوان تحت الشجرة سنة 6 للهجرة، ولقد ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم في يوم خيبر. مروياته 40 حديثا، نزل الشام ومات بها سنة 75 للهجرة. أما عن درجة الحديث، فالحديث حسنه الإمام الدارقطني والنووي، والحقيقة أن الحديث رواه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه، وقد أعله الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، والصحيح أن إسناده ضعيف، أن إسناده ضعيف. أما عن أهمية الحديث، قال ابن السمعاني: ليس في أحاديث رسول الله حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من هذا الحديث. لا، ويقول إيه كمان؟ يقول: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقط، فقد استوفى أقسام الفعل وأوفى حقوق الدين. ده حديث جليل، واخد بالك؟ طيب، الفوائد: التأويل فرع التصحيح على فرض تصحيحه، زي ما الإمام النووي والدارقطني صححه. إذن في هذا الحديث فوائد، قالوا: نعم، فيه 8 من الفوائد. الفائدة الأولى: الحديث المذكور فيه جماع أحكام الدين، وهي 4 أقسام. القسم الأول الفرائض، والفرائض نوعان: فرض كفاية وفرض إيه؟ عين. والواجب القيام بها، لا سيما فرض العين. القسم الثاني وهو الحدود. حدود، ما هي الحدود؟ حدود الله، حدود الله قال العلماء يقصد بها أمران. الأمر الأول: ما أذن الله في فعله، هذا يقال له الحد، لأن من تعدى يكون قد تعدى حدود الله تبارك وتعالى. وفي اصطلاح الفقهاء، الحد هي العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة. وصلت؟ والمقصود الأول في الحديث، المقصود الأول والواجب عدم تعدي الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى. القسم الثالث وهي المحرمات، والواجب عدم انتهاكها. القسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، بل هو مما عفى الله تعالى عنه، والواجب إبقاؤه على الإباحة وعدم البحث فيه. وصلت يا إخوة؟ ثانيا فائدة: وسكت عن أشياء، فيه إثبات صفة السكوت لله عز وجل، والحجة في إثبات هذه الصفة ما نقله أبو عباس ابن تيمية الحفيد، وقد ذكر السلف الإجماع على إثبات هذه الصفة. طبعا نثبت هذه الصفة كما أثبت السلف بقية الصفات، من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. وهنا فائدة: السكوت له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي: الانقطاع عن الكلام وعدم بيان الحكم. وأما المراد في حق الله فهو عدم بيان الحكم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم. رغم احنا نعرف القرآن نقول ايه؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت. شو يقولوا كده في تعريف القرآن؟ وهذا هو المعتقد الصحيح، وقد أثبتنا أن الإمام النووي قد أثبت هذا في مؤلف له بعنوان ايه؟ الحروف والأصوات. مش احنا قلنا الكلام ده في أول درس خالص، واحنا بنقول إن الإمام النووي في آخر أيامه خالص أثبت أنه على معتقد السلف. طيب، رابعا من الصفات الإلهية انتفاء صفة النسيان، من الصفات الإلهية القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت، هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لمعتقد الأشاعرة ومن حذا حذوهم. طيب، رابعا من الصفات الإلهية انتفاء صفة النسيان عن الله، وما كان ربك نسيا. ويقع النسيان على معنيين: الترك عن عمد وعلم، أو الذهول عن ضعف وجهل. طب المراد في حق الله هو الأول، الترك عن إيه؟ عن علم، وما كان ربك نسيا. وده يقول لك بقى نسيتها فكذلك اليوم تنسى. خامسا، قاعدة أصولية، قضية التفريق بين الفرض والواجب. الجمهور، جمهور الأصوليين، على التسوية بين الفرض والإيه؟ والواجب، بينما الأحناف يقولون إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. والصحيح هو قول الجمهور أن الواجب كالفرض. سادسا، من القواعد الأصولية أن الأصل في الأشياء قبل ورود الحكم الشرعي أنه للإباحة. سابعا، النهي عن كثرة البحث والسؤال، وليس المقصود به النهي عن كثرة البحث والسؤال في الشرع، وإنما في المسكوت عنه. ثامنا، من شيم العلماء أنهم كانوا لا يتجرؤون فيطلقون لفظة حرام أو حلال على الأمر غير المقطوع به في القرآن والسنة. ولهذا ترى الإمام أحمد في مذهبه يقول: وإني لأكره كذا ولا أحب كذا. وصلت؟ فهذا من تأدب العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. قال الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. أما عن ترجمة راوي الحديث فهو سهل بن سعد الساعدي، وكان اسمه حزنا فسماه النبي سهلا، وهو من الأنصار من الخزرج. مروياته 188 حديثا، توفي 91 للهجرة. أما عن درجة الحديث فلقد حسن هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقال: رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. والحقيقة أن الحديث رواه أبو نعيم والحاكم، لكن له شاهد أو له شاهدين مرسلين برجال ثقات، وجود إسنادهما الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة، وقال: الحديث حسن لغيره. وأيضا قال كثير من شيوخنا المعاصرين، قال: الحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. وعلى فرض تحسينه فإن أهمية الحديث ما قاله أبو داود رضي الله عنه حين قال: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث، وعد هذا الحديث منها. من فوائد الحديث إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، يحبك الله. وصفة المحبة لله هي غير صفة الإنعام وغير إرادته الثواب. ثانيا، في الحديث بيان لمعنى الزهد، فالزهد هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهذا قول ابن عباس ابن تيمية الحفيد. والزهد ينقسم إلى أربعة أشياء: زهد في المحرمات، وزهد في المكروهات، وزهد في المشتبهات، وزهد في فضول المباحات. وقد قال أهل العلم من أهل السلوك إن الزهد أخص من الورع وأعلى منه وأرفع، لأن الزهد ترك ما يشغل عن الله، ولأن الورع ترك ما يخشى منه الضرر، فكان الزهد أخص وكان الورع أعم. ثالثا، وهذه المسألة الثالثة، أنواع الزهد: الزهد في المشتبهات، والزهد في الحرام، والزهد في الحلال. والعلماء قالوا إن في ثلاث أقسام اللي انت قلتهم دول، اللي هو الزهد مثلا في الحلال ده بيسموه زهد في الفضل، طب الزهد في الحرام بيسموه الزهد الفرض، والزهد في المشتبهات بيسموه زهد السلامة، واخد بالك؟ رابعا، في الحديث ذم وارد ليس للدنيا عموما، فليس الحديث فيه ذم الزمان والمكان، وإنما الذم وارد لأفعال الناس المخالفة للشرع. خامسا، من فوائد الحديث أنه يعلمنا كيف نكتسب محبة الله ونكتسب محبة الناس. سادسا، من الفوائد للدعاء إلى الله تبارك وتعالى أنهم لا ينازعون الناس في الدنيا، بل يحرصون على تزكية نفوسهم بالزهد. هذا فيه هذه الفائدة، إن أهل الدعوة لا ينبغي إن هم يعني ينازع الناس في دنياهم، ولا أن يزاحم الناس في دنياهم، بل يحرصوا على تزكية نفوسهم وتزكية نفوس الآخرين. الحديث الثاني والثلاثون، الحديث الثاني والثلاثون، وده حديث بقى مليان درر، ممكن نختم به مجلسنا هذا، وبعد صلاة العشاء نستأنف المسيرة لنختم هذا اليوم إن شاء الله هذا المتن المبارك، وتكون الإجازة بعد الختم إن شاء الله. الحديث الثاني والثلاثون، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. أولا، ترجمة راوي الحديث هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري، كان من الرماة المشهورين، وهو من أهل الصفة، وكان صابرا على الجوع والعطش، وكان من المكثرين، حتى إنه قد بلغت مروياته 1170 حديثا رضي الله تعالى عنه. توفي بالمدينة سنة 54 للهجرة. درجة الحديث، الحقيقة أن الحديث ده لم يخرجه ابن ماجة ولم يثبت أنه موصول، بل روي عن جماعة من الصحابة من الآحاد، وهذا الحديث من الطرق الضعيفة، ولهذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني بأسانيد مجموعهما يقوي الحديث ويحسنه، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة رقم 50، وفي الإرواء إرواء الغليل سنة رقم 896. الإمام أبو داود السجستاني يقول: وهذا الحديث، ودي من بيان أهمية الحديث، قال: من الأحاديث التي يدور عليها الفقه. قال ابن رجب: ولا يقع في قلبي أبدا أن هذا حديث ضعيف لتوارد العمل به عند الفقهاء. جميل، ودي فائدة بذاتها، إن ممكن يكون الحديث لا يصح سندا ولكن اعتمده الفقهاء وعولوا عليه ويبقى ده معتمد عليه ويبقى ده هو مستند الباب أحيانا. فلينتبه قبل الجرأة على تضعيف الأحكام الناجمة عن هذه القاعدة التي اعتمدها الفقهاء. هناك 14 فائدة في هذا الحديث. الفائدة الأولى في الحديث، وهذا من جميل ما أشار إليه الإمام ابن السبكي حيث قال: إن الاستغناء باللفظ النبوي عن غيره من كلام الفقهاء أولى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات أولى من قول الأصوليين الأمور بمقاصدها، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أولى من قولهم الضرر يزال، لأن هذا فيه بلاغة. ولهذا قال الشاطبي: تأكد على أن المفتي الأكمل له الاستدلال بالدليل القرآني واللفظ النبوي الشريف، كأن يسأل عن التطهر بماء البحر فيرد فيقول: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثانيا في الحديث نفي أمرين: نفي الضرر قبل وقوعه ونفي الضرر بعد وقوعه. نفي الضرر قبل الوقوع، وطبعا احنا عارفين يا إخوة ان نفي الضرر قبل الوقوع لان ممكن الواحد يحدث ضررا او يدخل الأذى على غيره وهو لا يقصد، واخد بالك؟ يبقى هنا على طول نطبق قاعدة: لو كان الضرر قبل الايه، لو كان الضرر قبل الوقوع، نطبق قاعدة أصولية استنبطها العلماء من هذا الحديث، وهي أن الضرر يدفع بقدر الإمكان. ده دون قبل الإيه؟ الوقوع. طب الضرر وقع، يقولوا يبقى الضرر هنا يرفع بإزالته، ويبقى هنا نطبق قاعدة الضرر يزال. جميل. ثالثا الضرار، النبي قال لا ضرر ولا ضرار. قالوا الضرر فعل الواحد بإدخال الأذى عليه لا على غيره. الضرار متعدي، إنه يعمل إيه؟ ضرر له ولغيره ولغير غيره، فيبقى هنا من قبل الاثنين. ولهذا قال العلماء هو منتفي شرعا من باب الأولى، إذا كان الضرر نفسه منهي عنه يبقى الضرار منتفي شرعا كالضرر سواء كان قديما أو حديثا. طيب من صور الإضرار بالغير إيه؟ يقولوا من صور الإضرار بالغير المضاراة في الوصية بزيادة نصيب أو إنقاص نصيب، إن واحد يزود نصيب واحد ممن يجوز له الزيادة في الثلث، إنه يقوم يزود واحد فيديله أكتر من التلت اللي النبي عليه نص عليه، واخد بالك؟ فدون من الإضرار. أو يحجب واحد من الورثة عن الإيه؟ عن الإرث، هذا من الإضرار. قالوا كمان من الإضرار الرجعة في النكاح بغرض الضرر، واحد يعلق مراته فتذروها كالمعلقة، وقبل ما تنتهي فترة العدة يراجعها، ليس لغرض المراجعة ولكن بغرض الإضرار بها، إنه بس بيجامعها علشان يفوت عليها مسألة العدة ويسيبها تاني برضو معلقة وهكذا، واخد بالك؟ وهذا منهي عنه بنص القرآن، صح؟ إيه بقى؟ لا، معنى خلاص دي احنا عايزين نثبت إن لا يجوز المضارة بالراجعة، ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، جزاك الله خير. ثالثا لا تضار الأم بولدها ولا المولود له بولده بنص الآية. رابعا الغبن الفاحش
أو الغبن الفاحش، هذا مما لا يجوز. طب صورته إيه يا إخوة؟ صورة الغبن الفاحش اللي فيه الضرر إيه؟ أو الضرار؟ جزاك الله خير، بس ده النجش، ده النجش. ما احنا يجي الحديث بتاعنا ولا تنجشوا، قول يا عم أسامة. طيب دول شيوخ المدينة الجامعية الشيوخ دول. طيب نقول بقى ان الشرع نهى عن الغبن. النهاردة انا هتلقى واحد لا يعرف ثمن السلعة، فهو لا يعرف، فقوم انا مزود في ثمن الايه؟ السلعة بشكل باهظ عن كل سعر السوق المتعارف عليه، ده اسمه غبن ايه؟ فاحش، ودون يفسخ به العقد. عشان كده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. تلقي الركبان ده اللي هو ايه؟ ايه تلقي الركبان ده؟ ان واحد يبقى مسافر ما يعرفش حاجة في البلد، فيجي يقول له واحد بقول لك ايه، انا بدور هنا على شقة ايجار مثلا، فيقول له تعالى شقتك عندي، ويقوم مأجر له الشقة مؤلفة ب5000. وصلت يا إخوة؟ سادسا، خامسا، المضارات في الإيلاء. إيه هو الإيلاء أصلا؟ إيه هو الإيلاء يا مشايخ؟ ما هو الحلف على المرأة بالإيلاء اللي هو إيه؟ صورته إيه يعني؟ صورته إيه؟ أن يحلف أن يهجر امرأته فترة بغرض الإضرار وليس بغرض التأديب، ماشي؟ طيب ربنا نهى عن ذلك فقال والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن زادوا فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله طب هو بقى قاعد كل المضنة دي ويعمل حركة تانية، يعمل نفس الحركة بتاعت من الإضرار الأول، يقوم جاي أبناه ويقوم مجامع زوجته أو مرجع زوجته، ده بغرض الإيه؟ إضرار الزوجة. ستة، منع الجار من الانتفاع بماله، ودي بتحصل بين الجيران وبالذات في حي الجامعة هنا، واخد بالك انت ازاي؟ الناس مثلا واحد يبقى باني عمارة ويا اخي هو له فعلا حقيقة في الارض جزء عامله مسقط صغير ولا عشان ما يجرحش الجار ولا بتاع، يقوم هو عامل ايه؟ التاني يقوم يمنعه ويقول له ده مش حقك وده حقي، وتحصل المنازعة بين الجيران بغرض الاضرار بالجار الاول. هذا كله من الضرار المنهي عنه. رابعا، المنفي في الحديث هو الضرر لا العقوبة والقصاص، لأن من نفي الضرر عقوبة المجرم والجاني المتعمد، وهذا فيه دفع لخطر عظيم على البلاد والعباد. ممكن واحد النهاردة يقول لك لا أنا مش لن أقيم العقوبة على هذا المتعدي، نقول له لا، ده من دفع الضرر ذاته إقامة هذه الإيه؟ العقوبة، بس العقوبة دي فيها ضرر على الإيه؟ المعاقب، صح؟ فيها ضرر، ولكن تركه سيؤدي إلى ضرر متعدي، يبقى الضرر اللازم هنا نعمله علشان ننقذ هذا الإيه؟ هذا المجتمع. خامسا، من القواعد الأصولية، لا تكليف بما فيه ضرر ولا نفي عما فيه نفع، ودي قاعدة من قواعد الشريعة. سادسا، ظاهر الحديث تحريم جميع أنواع الضرر إلا بموجب شرعي كإقامة الحد ودفع الصائل. كل أنواع الضرر محرمة بس في استثناء في الشرع، إقامة الحد ما هو ضرر، بس إقامة الحدود زواجر وجواب، دفع الصائل على بلاد المسلمين ما هو ضرر سواء ليك أو لمين أو لهذا النفس لهذه النفس الأخرى، بس لو تركته ستهلك البلاد وسيهلك العباد، صح ولا لا؟ قاعدة سابعة، من نفي الضرر في الإسلام رفع الحرج عن المكلف، لأن المشقة تجلب التيسير. قاعدة ثامنة: الضرورات تبيح المحظورات بشرط نقض هذه المحظورات في الضرر عنها، وبشرط آخر أن تقدر بقدرها. قاعدة تاسعة: الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. يدوا مثال على القاعدة دي ويقولوا إيه: ومنه عدم جواز أن يأكل المضطر أكل أخيه المضطر. يعني هما الاثنين في صحراء، فواحد لقى إيه؟ جيفة أو لقى ميتة، هي حرام صحراء لا، فرح هو واخدها عشان يأكل منها، فيقوم صاحبنا واخد أكل المضطر الأولان. طب ما هو الأولان هيهلك، واخد بالك أنت إزاي؟ فيقول له لا، هنا لا يجوز، ضرر لا يزال بالضرر. القاعدة العاشرة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. النهاردة في مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، خلاص هما الاثنين اسمهم إيه في الشرع؟ مفسدة، صح برضو ولا أنا مش واخد بالي؟ فيقوم العلماء يقولوا خلاص نرتكب المفسدة الأقل دفعا للمفسدة الأعظم. القاعدة العاشرة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واخد بالك؟ ودي يعني ممكن نحاول نوصلها كده، ان يقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، بس مش على إطلاق هذه القاعدة العامية. القاعدة الثانية عشر: إنزال الحاجة العامة منزلة الضرورة الشرعية. مثال مثلا، دوني مثال للمسألة دي يا إخوان، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة زي إيه؟ جزاك الله بخير، وجنبك الأطباء يعني. المسألة الثالثة عشر: إجبار الشريك على المعاوضة، اللي هو التعويض، إذا كان شريكه أو جاره قد أضير أو أضر بتركه للشركة فورا. إحنا الاثنين شركة ومتفقين على النظام بتاع الشركة، ومنه إن أنت إذا أردت إن أنت تخرج من الشركة إن أنت لازم تديني وقت علشان أضبط حالي، صح؟ فجيت قلت لك أنا عايز فلوسي بكرة، نقول له آه أنت عايز فلوسك بكرة، صح، هيبقى أنت عليك المعاوضة، التعويض لمين؟ لهذا الإنسان الذي ستضره بترك الشركة. القاعدة الرابعة عشر وهي القاعدة الأخيرة: انتصار المظلوم ممن ظلمه بلا تعدي ليس داخلا في الضرر. والذين إذا أصابهم الغي هم ينتصرون. طيب يقولوا إزاي يا عم الشيخ؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أولا في تحسين الحديث وتضعيفه نزاع بين المحدثين على فرض صحته، من الذي خان؟ الأول هو الذي خان، هو خانني أنا رجل كنت بشتغل عند واحد، فجيت قلت له يا عم انا عايز امشي، قال لي خلاص وانت مالكش فلوس عندي، مين اللي خان؟ الراجل الاجير ولا صاحب العمل؟ صاحب العمل، صح. فقام العلماء قالوا قدامك حاجه من اتنين: اما ان انت تاخد حقك بالدنيا بالطرق السلميه، تجيب ناس طيبين كده من مشايخنا الكرام في جماعه التبليغ كده وتروح تزورهم وبتاع وتنقوا قلبه وبتاع، رق قلبه الحمد لله. طب ما رقش قلبه ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، تقوم مبلغ على طول، واخد بالك، مباحث ولا اسمها الاداريه دي اسمها ايه؟ اسمها الرقابه الاداريه، تخرب بيته لان انت اكيد عارف بلاوي، واخد بالك. طب ما عرفتش برضه، هو مسنود وابوه مستشار وامه مش عارف ايه والكلام من ده، طب هنعمل ايه؟ قالوا خلاص حل بسيط خالص، ها، ان استطعت ان تترك حقك للاخره فهذا اولى، وان لم تستطع فجاز لك ان تاخذ حقك بلا زياده. يعني انا ممكن لو لقيت مثلا فازة مثلا، لو أنا في معرض الفازة دي بمرتب شهري اللي هو مرتبي، ممكن أخدها؟ آه أخدها، واخد بالك؟ ويبقى كده الوزر على من ألجأك لذاك. طيب لو طلعت أغلى من حقي، لا يجوز لك أن تأخذها، وإن أخذتها لابد وأن ترد المتبقي. كده وصلت؟ كل ده استنبطنا من حديث لا ضرر ولا ضرر. بعد صلاة العشاء إن شاء الله نستأنف، علشان إن شاء الله النهاردة هنختم الأربعين النووية. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإخواننا على الحق، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.